آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو داود في سننه: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصي بن كليب عن محارب بن بثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. والحديث صحيح وأخرجه أحمد وغيره.
هذه الهيئة الرابعة، هذا الموضع الرابع من رفع اليدين، وهو من الركعتين الأوليين. إذا قام رفع يديه مكبرا قائلا سمع الله قائلا الله أكبر رافعا يديه. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الرفع من الركوع، والثالث عند التهيؤ للركوع، والرابع عند القيام من الركعتين الأوليين من الرباعية أو الثلاثية. هذه السنن، سنن الأفعال.
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه مسلما في بيته، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي وابن ماجه.
كما سبق موضع الأربعة.
قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يصلي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. والحديث صحيح وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا موسى بن مروان، حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال قال أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد عبيد الله بن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى بن مروان الرقي يعني إذا كبر رفع يديه. والحديث صحيح وأخرجه النسائي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. والحديث صحيح وأخرجه مسلم والنسائي.
كل هذه الأحاديث في موضوع واحد، وهي بيان لشيء من سنن الأفعال. المراد بها رفع اليدين في المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركعتين الأوليين. هذه هي الأربعة التي عليها جمهور أهل العلم، وبعضهم قال برفع اليدين عند التهيؤ للسجود، واستدلوا بحديث كان إذا هوى إلى السجود رفع يديه، لأن هذا إن ثبت فهو يخالف حديث الصحيحين. فمن أخذ به لا حرج، من صح عنده الحديث وأخذ به تكون مواضع خمسة، ومن اعتبره شاذا عمل بالرفع رفع اليدين في المواضع. في المواضع الأربعة واقتصر على ذلك. نعم.
باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. والحديث صحيح.
هذا الحديث لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين، حديث أبي حميد الساعدي. الصحيح الرفع في المواضع الأربعة. فضربت عليكم.
قال رفعه الترمذي والنسائي وقد أعله بعض العلماء وقدحوا في صحته، واختلفوا بينهم في مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه إثباتا ونفيا، وإثبات الرفع قائم بأحاديث الصحاح، والمثبت مقدم والمثبت مقدم على النافي. وانظر تعليق العلامة أحمد الشافعي على حديث الترمذي. قال النبي وصحيح الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. وقد حكى عن عبد الله بن مبارك انه قال لا يثبت هذا الحديث، وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن عن علقمه، وقد يكون خفي هذا عن ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك في الابتداء قبل ان يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخا وصار الامر في السنه الى رفع اليدين عند الركوع ورفع الراس منه. انتهى.
يعني هذا الأربع المواضع ليس فيها خلاف، وليس في طرق الأحاديث التي وردت فيها قدح، بينما هذا الحديث كان لا يرفع يديه إلا مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام فيه ما ذكر، ما ذكره العلماء من الانقطاع ومن علة الضعف. فلا يقاوم الأحاديث التي فيها الرفع في الأربعة المواضع بأحاديث صحيحة. ثم إن فرض على فرض صحته فهو نافي، والأحاديث الأخرى مثبتة، والمثبت يقدم على النافي لا سيما في الأعمال. نعم.
حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا قال فرفع يديه في أول أمره، وقال بعضهم مرة واحدة. انظر الذي قبله
ترى لمن وعرفنا.
وحدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. والحديث إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.
كذلك هذا ضعيف فلا يعارض لا تعارض به الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات الرفع في أربعة مواضع.
وحدثنا حسين بن عبد الرحمن أخبرنا وكيرا عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. وإسناده ضعيف بضعف يزيد بن أبي الزناد أيضا.
نعم.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان.
أهل السنن يريدون كل ما في الباب، كل ما في الباب يريدونه لقطع النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، ولكن يريدون بالإسناد، ومن أورد بالإسناد فقد برئ من العهدة، وطالب العلم يبحث الإسناد ويعمل بطريق التصحيح والتضعيف والترجيح والجمع وما شاكل ذلك. فلا يلام المؤلف إذا أورد الأحاديث الضعيفة في الباب، لأن هذه طريقة متبعة عند المحدثين بأصحاب السنن عند المسانيد أهل المسانيد. وفي إلا الصحيحين اشترط البخاري ومسلم، اشترطوا أن لا يضعوا في كتبهم إلا ما صح، ومع ذلك وقع فيها شيء من التعليق في كتاب البخاري من التعليق، لذا تجد وذكره البخاري تعليقا، إلا أن ابن حجر الأصقلاني تتبع الأحاديث المعلقة في البخاري وألف فيها مؤلفا وسماه تغليق التعليق، أي أصبح المعلق مرفوعا تغليق التعليق، والكتاب موجود متداول. ومن وجد فيه ضعف من رجال البخاري أقل بكثير من رجال مسلم، وكذلك في مسلم رحمك الله أقل من غيره من السنن. كان شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في الأخذ عن الرواة. البخاري يشترط اللقية والمعاثرة، يعني لا يروي عن أحد إلا لقيه وعاثره، وهذا أثبت. ومسلم يكتفي بالمعاثرة وأخذ الحديث عن الثقات، كل له مصطلح، كل مصطلحات هذه تهدف إلى حراسة الحق، وأنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح من قوله أو فعله أو تدبيره. نعم.
معاشر عاش في عصره ولا؟
أيوه في عصره.
سلمنا عليه.
في العصر الذي هو عاش فيه، ولو لم يتسلمنا عليه، المهم أنه في عصره ونقل عنه الحديث وهو معاصر موجود.
نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، والحديث صحيح أخرجه الترمذي. وقال هذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، يعني عن ابن أبي زيد عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة، وقد رواه وحديث يحيى بن اليمان خطأ.
رفع يديه مدا.
نعم.
كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا.
نعم. مدا معروف هكذا المد، حتى تكون الشبابتين مع فروع الأذنين وتكون الإبهامين مع المنكبين. وبهذه الكيفية بخلاف ما يفعله العوام هكذا، هذا خطأ هذه الكيفية.
صحيح.
أو كذا، لا بعضهم لا يرفع يديه، يرفعه قليلا إشارة رمز هكذا، وهذا ما أقام السنة. لابد أن يرفع الكفين حتى تصل السبابتين إلى فروع الأذنين والإبهامين تحاذي المنكبين هكذا.
باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. والحديث صحيح. والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال العلاء بن صالح. حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان المهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. والحديث إسناده قسم وخرجه النسائي وابن ماجه. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. والحديث إسناده ضعيف لجهالة زياد بن زيد السبائي وضعف عبد الرحمن بن إسحاق. حدثنا محمد بن قدامة
ضعف هذا الحديث لا يقاوم الحديث الصحيح الذي إسناده حسن من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الكف والأصابع تصل الساعد فيقبض الكف بالكف وأصابعه تصل إلى الساعد. هذا الوصف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي فوق الصدر. هذه من سنن الأفعال التي ينبغي أن يحافظ عليها. أما تحت السرة فهذا حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح وإن أخذ به بعض أهل المذاهب.
حدثنا محمد بن قدامة يعني بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرفق فوق السرة. والحديث إسناده ضعيف لجهالة ابن جرير الضبي واسمه غزوان وأبوه أيضا لا يعرف.
في ثلاثة ضعفاء لا يقاوم الحديث الصحيح.
حدثنا مسدد
مسك الكف بالكف اليسرى باليمنى فهذا هو الثابت ووضعها على الصدر هذا هو الثابت.
حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيارة أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الكف أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. والحديث إسناده ضعيف. حدثنا أبو ثوبة حدثنا الهيثم يعني ابن خزيب عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. والحديث إسناده صحيح وهو مرسل.
وهو
مرسل
مرسل صحيح.
باب ما يستفتح به الصلاة.
وهذا أيضا وقوله وهو في الصلاة بعد كذا الرواية
يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة.
وهو في الصلاة هذا فيه دليل لمن يرى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع لأنه هذا محل القيام وهم أسعد بالدليل يعني إذا رفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وضع يديه على صدره كما هو الأصل في القيام، وهذا من شنع الأفعال. والقاعدة الأصولية أن الأشياء تعاد إلى أصولها، فالكفين لها وظائف متعددة في الصلاة. في حال القيام على الصدر، سواء هذا القيام للقراءة أو للرفع من الركوع، فوق الصدر. ووظيفة اليدين عند الركوع على الركبتين، ووظيفة اليدين عند السجود على الأرض، ووظيفة اليدين عند الجلسة في التشهد أو بين الجلسة بين السجدتين على الفخذ على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. وبقي هذا الموضع وهو الرفع من الركوع، فتعاد إلى أصلها وهو وضعها على الصدر. وهذا الرأي رجعه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكتب فيه رسالة. نعم، كتب فيه رسالة رد بها على من يرى بأنه بدعة. والحقيقة أورد الأدلة المقنعة في هذا، هذا الأدلة نصوص وقواعد أصولية، غير أنه لا ينكر على من أرسل اليدين بعد الرفع من الركوع، لا ينكر عليه، لأن المسألة خلافية. وكون الإنسان يأخذ بالقول الفعل الراجح أو القول الراجح هذا أولى في السنن. أما في الواجبات وفي هذا واجب، وفي السنن أخذ بالسنن.
من يجمع بينهما أحيانا يسير
لا حرج.
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه المجاشون عن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. والحديث صحيح وأخرجه مسلم والترمذي.
الاستفتاحات متعددة، دعاء الاستفتاح أنواع، فبأي واحد يأخذ المصلي أتى بالسنة، منها هذا الدعاء الطويل، والغالب أنه يكون في قيام الليل عندما يصلي الإنسان بمفرده، وأدعية استفتاحية أخرى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأخذ به الإمام أحمد هذا الحديث لما فيه من تنزيه الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله. فأي استفتاح يأتي به المصلي فقد أتى بالسنة. وجهت وجهي كما في هذا الحديث، نعم.
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يرفع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا، نحو حديث عبد العزيز في الدعاء، يزيد وينقص الشيء ولم يذكر: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. والحديث
نعم
نظر برقم بالإسناد
نعم.
حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا شعيب بن يزيد، حدثني شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا أول المسلمين. والحديث مقطوع. وحدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن قتالة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفظه النفس، فقال الله
الذي يرى النطق للنص كما ورد وأنا أول المسلمين لا يقصد المعنى الذي هو متبادر إلى الذهن أنه هو أول المسلمين الداعي، وإنما يريد إيراد النص، يريد أن يورد النص، ومعناه معروف أن المستفتح ليس هو أول المسلمين. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وأنا أول المسلمين فلا شك أن أول المسلمين، كما في قول الله عز وجل: لو كان الرحمن لولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول العابدين لله، فلم أعرف لله ولدا، فهو أول المسلمين. وأما أمة المصلون إذا قالوا أنا أول المسلمين فإنه يريد أن يحكي النص بلفظه مع فهم معناه، وإذا قال وأنا من المسلمين صار يعني نسبة اللفظ والمعنى إلى المصدي المستفتح. في باب جديد
نرى
أبو الفضل سن
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألم جانبك. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر معه، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
هذه النصوص فيها بيان لبدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي ويعمل به ويبلغه، فلما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بهم، وإلا فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته عامة لجميع الثقلين، الإنس والجن، العرب والعجم، والقاصي والداني. فسلك طرقا في دعوتهم متنوعة، ومنها أنه نادى فيهم، رقع على الصفا، وكانت مكة قليل، سكان قليل، فنادى فيهم بأعلى صوته، خص وعم، خص أناسا وعم بالدعوة، خص أفرادا بأسمائهم، وخص بطونا بأسمائهم. فلما اجتمعوا إليه قدم لهم هذا المثل: أنا أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا ستطلع عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا، أي ما جربنا عليك كذبا، بل كانوا يسمونه الأمين لصدقه وأمانته، ويضعون ودائعهم عنده خاصة فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد، يعني إن لم تؤمنوا بي فانتظروا العذاب الشديد. فلجهلهم وحسدهم وبغضهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من عبادة الأصنام والأوثان، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة. قالوا ردوا عليه أقبح رد، ومن أشوائهم ردا أبو جهل الذي قال له تبا لك، وهذا دعاء مقلع، تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ يعني ما دعوتنا إلا لهذا الخبر الذي لا يريدون أن يسمعوه، لأن فيه التحذير والإنذار لهم عما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان. فأنزل الله هذه السورة التي تتلى إلى ما شاء الله، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني باسمه، أي خسرت وهلكت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وهو وعيد شديد لا يتخلف أبدا. فقد سبقت عليه الشكوى لأنه لا خير فيه. وامرأته كذلك كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، ويدها مع يد زوجها أبي لهب في الأذى، وفكرها وقولها. فتناولتها الآية وامرأته حمالة الحطب تحمل الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تضعه في طريق الرسول إيذاء له وحقدا. فأنزل الله فيهما قرآن يتلى فيه الذم لهما، وفيه الوعيد الشديد الذي لا يتخلف أبدا، فهو على قيد الحياة، وهو من أهل النار، معروف عند الرسول وأتباعه بأنه من أهل النار هو وزوجته، وهم من قريش. واستمر على هذا الحال يدعوهم، يدعو القبائل، يدعوهم في المجتمعات والمناسبات وفي الأسواق، جماعات وفرادى، ويتحمل الأذى في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، هذه الرسالة العظيمة حمك الله، حتى نصره الله تبارك وتعالى. وانظر كيف جاء النصر سريعا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله رسوله على مقالة ذلك الطاغية أبو لهب، نصر الله رسوله فأنزل فيه هذا القرآن الذي أخلاه الله به لاستحقاقه لذلك. نعم. وبعد ذلك انطلقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق، دعوة وجهاد. وأما 13 سنة فهي في مكة، حتى أذن الله له لما اشتد عليه وعلى أصحابه الأذى، أذن الله له بالهجرة إلى المدينة النبوية، وقويت شوكة المسلمين، وكثر المهاجرون والأنصار وشرع الجهاد فكانوا لا يسلون السيوف على أعدائهم إلا بعد الدعوة، دعوة إلى الله وإلى توحيده. من دخل في الإسلام ترك، لا يقاتل لأجل ماله ولو قدروا عليه، وإنما هو له مال المسلمين وعليه مع المسلمين إذا أسلم وهاجر. وإن أبى من الإسلام وصد دعاة الإسلام قاتلوه وصاروا القتلى إلى النار والعياذ بالله. والأحياء غنيمة، رجالهم ونساؤهم وذراريهم وأموالهم وديارهم كلها غنيمة، لأنهم أبوا من الإسلام الذي هو دين العزة والرفعة لهم، فأبوا إلا الإذلال والرب. وصارت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بداية أمرها وعامة لجميع الثقلين. ووصى الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس بلين الجانب، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لأن المؤمن يلان له الجانب، تقال عثرته لو زل، وهكذا التسامح بين المؤمنين من صفات أهل الإيمان، وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصف الله المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، معنى أذل على المؤمنين أنه يرحم أخاه المؤمن إذا زل زلة أو غفى هفوة أو أخطأ عليه خطأ، كم له من الأجر إذا عفى عنه وتجاوز عن خطأه رجاء رحمة الله عز وجل. إذا مدح الله عز وجل العافين عن الناس، قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مقام رفيع لا تتطلع إليه إلا النفوس الطيبة التي اقتنعت في وصايا القرآن وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة تحتاج إلى لين الجانب مع المدعوين في حدود المصلحة، وتحتاج إلى الغلظة في محلها والشدة، فما في أشد من القتل، قتل النفوس، وهو سبيل دعوة وهو حكمة في محله. قتال الكفار ضرب أعناقهم حكمة، فلا يقال فيه إن فيه قسوة ولا جور ولا ظلم ولا أبدا ولا هضم لحقوق الإنسانية. إذا لم يسلك الإنسان طريق التكريم الذي كرمه الله به يستحق أن يهان، وذلك من الحكمة. وبهذا جاءت توجيهات القرآن: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغلظة في محلها الشدة في محلها والغلظة حكمة، واللين في محله حكمة. وهكذا قال الله عز وجل: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي المشركين، لأنهم يستحقون الإهانة، صدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم. فضرب أعناقهم وتقطيع أوصالهم هذا من الحكمة، وليس من الجور وليس من الشدة المذمومة. أما المؤمن أخوك المؤمن إذا هفى أو وقع منه زلة عليك، لا سيما إذا جاءك معتذرا، تقبل اعتذاره وتقيل أثرته حتى تحقق خير صفة من صفات أهل الإيمان، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأنه ما يقوى على النفس ويهون من خطأ أخيه عليه ويعتذر له ويتحمل إلا المؤمن القوي في إيمانه. أما ضعيف الإيمان فهو ثائر دائما، سواء أخيه المؤمن أو أخيه في النسب أو جاره أو قريبه، فتوطين النفس أمر مهم جدا على لين الجانب وقبول اعتذار المعتذر المؤمن الذي هفى وذل، بخلاف الذي يستهتر بالناس ودائما وأبدا يغمض حدودهم، وتجده يتصدى لأهل الخير والصلاح فينبذهم بالألقاب، هذا تؤخذ معه الشدة. لهذا ذكر الله عز وجل أن الانتصار من مثل هؤلاء من صفات أهل الإيمان، كما في قول الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أصابهم البغي هم ينتصرون، المؤمنون من صفات المؤمنين، لكن من السفهاء الذين يتشفهون على الصالحين عباد الله ويظلمونهم، لا يذل الإنسان نفسه أمام هؤلاء، ينتصر منهم وينتقم منهم حسب المصلحة، بخلاف أخيه المؤمن إن زل زلة أو غفى غفوة واعتذر إليه يقبل عذره.
سورة النمل. قال رحمه الله تعالى: الخبأ ما خبأت، لا قبل لا طاقة، الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير. قال سورة النمل: الخبأ ما خبأت
يا خبأت، والله لم يصح التخفيف، خبأت وخبأت المعنى واحد مربوط بالشكل عندك بالشكل، خبأت يصح صحيح، خبأت وخبأت.
ولا قبل لا طاقة، الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير، والصرح القصر وجماعته صروح. وقال ابن عباس: ولها عرش أي سرير كريم، حسن الصنعة وغلاء الثمن، مسلمين طائعين، ردف اقترب، جامدة قائمة، أوزعني اجعلني. وقال مجاهد: نكروا غيروا، وأوتينا العلم يقوله سليمان. الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه. سورة القصص. قال رحمه الله تعالى: وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ملكه، ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء أي الحجج.
إلا وجهه إلا ملكه، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه.
أعد كل شيء هالك.
قال سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء الحجج.
المفسرون يفسرون إلا وجهه، ف يفسرونه بالذات، كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته. وهذا التفسير سلفي لا ينافي إثبات الوجه لله تبارك وتعالى الوارد في النصوص. فبالدرجة الأولى نأخذ من الآية إثبات الوجه لله، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ووجهه صفة ذاته تبارك وتعالى. واشهد لهذا قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذات الله بأسمائه وصفاته، والأول والآخر والظاهر والباطن. أما ملكه فهذا تفسير
غير صحيح،
ما هو سليم. وإن كان الملك من صفات الله، هو مالك الملك في الدنيا والبرزخ والآخرة، لكن التفسير المأثور عن السلف ذاته، ومع هذا التفسير إثبات صفة الوجه، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، كما في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ما انتهى إليه بصره من خلقه جهو.
باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن عباس: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، لتنوء لتثقل فارغا إلا من ذكر موسى، الفرحين المرحين، قصيه اتبع أثره، وقد يكون أن يقص الكلام. نحن نقص عليك عن جنب عن بعد، عن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا، يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، العدوان والعداء والتعدي واحد، آنس أبصر، الجدوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساوذ، ردئا معينا. قال ابن عباس: يصدقني. وقال غيره: سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا، مقبوحين مهلكين، وصلنا بيناه وأتممناه، يجبى يجلف، بطرت أشرت، في أمها رسولا، أم القرى مكة وما حولها، تكن تخفي، أكننت الشيء أخفيته، وكننته أخفيته وأظهرته، ويكأن الله مثل، ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط.
وإيتاء
أن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع عليه ويضيق عليه.
من الموضوعات المهمة في سورة النمل قصة سليمان وداود، قصة سليمان وداود وما آتاهم الله تبارك وتعالى من الملك، وكان لله من الشاكرين. فمن المعجزات العظيمة أن أعطاهم الله فهم منطق الطير وتشبيح الجمادات مع داود، يا جبال أوبي معه، كانت ترجع الصوت إذا قرأ الزبور داود، الجبال ترجع معه، وعلموا منطق الطير، وملكهم الله تبارك وتعالى الملك العظيم. فلسليمان تسخير الريح، سخر الله عز وجل له الريح فأتمر بأمره، وهو ملك لا يمكن أن يأتي لأحد من بعد سليمان. وإن بلغ الآن المراكب الجوية مبلغا ما سبق له نظير، إلا أن الريح أوسع وأهم وأقدر، حملها لا يحد بعدد معين، بينما المركوبات المعروفة اليوم لا بد من عدد معين يحمله المركب، لكن الريح تحمل الدنيا بأثرها، فكانت تحمل الجنود لسليمان كما يشاء، وسخر الله له الشياطين في الخدمة، والطير يفهم لغة الطير. وهذه من العبر ومن المعجزات العظيمة التي يستفيد منها المؤمن ويحب أولئك المرسلين الذين مكنهم الله هذا التمكين، وهم من أجل الطائعين لله تبارك وتعالى والمجاهدين في سبيله. وكان سليمان يتفقد أفراد مملكته من الشياطين ومن الجن ومن الطيور ومن الإنس يتفقدهم، فتفقد عالم الطير فلم يرى الهدهد، فقال ما قصه الله، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بدون إذن وبدون علم سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. شوف الحجم، فأخبر الله عز وجل عن تمام القصة، فمكث غير بعيد، جاء الهدهد، ما كان بعيدا، جاء الهدهد، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، يعني اطلعت على شيء ما اطلعت عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد يعرف التوحيد والعقيدة ويعرف فساد المعتقد، وأن بلقيس هذه صاحبة عقيدة فاسدة، هي وقومها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا الخبر الجليل اللي ترتبت عليه من الفوائد ما قصه الله عز وجل بعد ذلك. فنجا ونجح الهدهد، وكان غيرته على العقيدة، لأن أولئك القوم أصحاب عقيدة فاسدة مما جعل سليمان يطلب عرشها قبل أن تأتي، وطلب العرش: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كانت العفاريت مملوكة لسليمان يأمرها وينهاها وتمتثل. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا مما طلبه سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرأى العرش مستقر بين يديه، أتى ما هي إلا دعوة، والله على كل شيء قدير. القصة مفصلة وعجيبة في القرآن الكريم، ولها أهداف عظيمة. إن الله على كل شيء قدير، يعطي الملك من يشاء ويقدر الخلق على ما يريد منهم، يقدرهم الله تبارك وتعالى على أشياء قد لا تصدق بها العقول حتى ينزل وحي من السماء. فصار ذلك سبب في إسلام بلقيس هذه الملكة وإسلام قومها. جاءت المراسلة واستشارة بلقيس لقومها وجنودها، الحوار والقصة العجيبة متناسقة التي فيها أعظم عبرة وعظة لقراء القرآن بتدبر وتمهل وتفهم. كذلك فهم سليمان لمنطق النملة، وهي ذرة صغيرة في الأرض. لما مر سليمان بجيوشه على عالم النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سمع سليمان الكلام وفهم الكلام، قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يأخذ من هذا الإنسان شكر النعمة، كلما أنعم الله عليك بنعمة دين أو دنيا كن لله من الشاكرين. ويروى بأنه خرج يوما يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها، فقال لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. سمعها وعرف عملها. هذا من قدرة الله تبارك وتعالى الذي يقدر البشر على مثل هذه الأمور التي لولا نزول الوحي بها لتحيرت العقول. لكن أمة القرآن أهل الإيمان بالقرآن، كل ما جاء في القرآن والسنة صدقوا به بدون شك، مهما كان يعني شأنه وعظمه. ففي قصص القرآن عبر وعظات لأمة القرآن. تفضل يا رب.
يقولون إن إمام مسجدهم سنغالي العقيدة التيجانية.
نعم.
يقولون أن إمام مسجدهم سنغالي على العقيدة التيجانية ويعتقد الاتحاد والحلول. السؤال: هل تجوز الصلاة وراءه مع العلم أنه ليس في مدينته مسجد قريب إلا هذا المسجد، ومع العلم أن عدم صلاتهم أو هجرانهم للصلاة مع هذا الشخص قد يؤدي إلى تنفير وانتكاس مجموعة من الشباب الذين استقاموا حاليا؟ نرجو من شيخنا التوجيه السديد الذي فيه خير الدعوة وخير دنياهم وأخراهم.
الدعوة، الحلول والاتحاد، هذا كفر صريح لا شك فيه، لأن معنى الاتحاد القول بوحدة الوجود، أي كل الوجود هو الله، وهذا من أقبح الأقوال وأسوأ العقائد. والحلول معناه أن الله حال في كل مكان، في الأماكن الكثيرة، وفي كل مكان من أمكنة الأرض والسماء، وهذا كذب على الله عز وجل وقول بدون علم، وتكذيب للقرآن إذ يقول سبحانه الرحمن على العرش استوى. ومن كذب القرآن فهو كافر. وثالثا، الطائفة التيجانية من غلاة الصوفية الذين قالوا على الله بغير علم، وحاربوا أهل الشريعة، واعتبروهم لا خير فيهم، وأنهم عامة الناس، والفرقة التيجانية وغيرها من الفرق الصوفية الغالية هم الخواص وخواص الخواص، وهذا من الكذب على الله عز وجل والقول عليه بدون علم. فمن كان هذا شأنه حلولي واتحادي وتيجاني لا شك في كفره، والصلاة بعد الكافر والمشرك لا تصح أبدا، ولا يجوز لهم أن يتخذوه إماما أو يسلموا بإمامته، فإن استطاعوا أن يزيلوه بالتي هي أحسن بدون سفك دماء ولا حروب طاحنة، إن استطاعوا بالحكمة فهذا هو المطلوب، ليكون إمامهم إماما مسلما عارفا بحكم أحكام طهارته وصلاته وقبل ذلك عقيدته، فهو المطلوب. وإن لم يستطيعوا وتغلب عليهم فليبينوا للناس إن استطاعوا أنه لا تصح الصلاة خلف صاحب عقيدة الحلول والاتحاد والتجانية. وإن لم يستطيعوا انفردوا وصلوا، إما أن يتخذوا لهم مسجدا إن أمكن ذلك، أو مصلى إن لم يمكن المسجد، أو إذا فرغ الإمام هذا الظالم من صلاته صلوهم لأنفسهم ويتخذون إماما منهم، ولا يصح لهم أن يصلوا وراءه أبدا، لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
أخ عقد العقد الشرعي على امرأة لكنهما لم يعملا حفل الزفاف حتى الآن، وقد جامعها دون علم أهله وأهلها، هل يجوز لها أخذ حبوب منع الحمل؟ وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل مع أهلها إذا حملت منه علما بأن الزوج ينتظر السكن والوظيفة.
إذا عقد الرجل على المرأة فهي زوجته، سواء كان المهر مؤجلا أو مؤجلا، وسواء حصل الزفاف أو لم يحصل. والواجب الصراحة، فلا بد أن تخبر أهلها ويخبر أهله. فما في فاحشة، ليس فيه فاحشة ارتكبت حتى يحرص على إخفائها هو، أو تحرص المرأة على إخفائها. لا بد من المصارحة زوجته من الوقت الذي جرى العقد واتفقا على المهر مؤجل أو معجل. ولا يشترط الزفاف ولا إكمال المراسم الأخرى، فهي زوجته، فعليهم الصراحة حتى لا تتهم في عرضها ولا يتهم هو أبدا. يبين لهم حكم الشرع ويقول لهم اسألوا العلماء. هل إذا عقد الرجل على زوجة واستبعد الاتفاق على المهر دفع شيء منه أو أجل؟ له أن يصحبها، وله أن يجامعها، وله أن يجلس معها، لا حرج في ذلك، ولا يلام إن جامعها، ولا تلام إن مكنته من نفسها.
يقولون شيء خلاف العرف.
ها؟
يقولون خلاف العرف.
خلاف العرف ما ارتكب محرما. العرف معروف، نعم هكذا في كل مكان، لكن الشرع مقدم على العرف، لا سيما في فروج الأمتعة لا يجوز أن تتهم في أرضها بسبب سكوتها.
تقول أخت عندها حمل
إذا كان قادر الأفضل أن يسوي العرس هذا.
إذا كان قادر، بس ما رده إلا أنه غير قادر.
أخت عندها حمل وتريد زيارة طبيب للإطمئنان على حملها، والطبيب سوف تمس عورتها وهي صائمة، هل هذا يؤثر في صيامها؟
الطبيبة لا يؤثر في صيامها، ولكن خير لها أن تؤجل هذا إلى وقت الإفطار، يكون عندها يعني استعداد لمصبرة، لأنها ما تدري ما وراء هذا اللمس. والحقيقة الآن بالتحليل، هو ليس باللمس، بلمس العورة، هو بالتحليل وليس بلمس العورة، يعرف الحمل وعدم الحمل بالتحليلات، تحليل دم. ها؟ ما له علاقة بمس العورة. فصاحب السؤال هذا ما تأكد من الواقع.
السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة تناول حبوب منع الحمل؟
يجوز عند الضرورة، لأن فيها تغيير لسنة الله في خلقه، وفيها يترتب عليها ضرر من تخلف عادات الحيض عن أوقاته وتقطعه، وأمور كثيرة يشكو النساء منها. فعند الاضطرار يصح أن تستعمله مؤقتا حتى تزول الضرورة، وأما هكذا يعني رغمة أو تنشيقا للنسل فلا يجوز.